تستهدف خير البشرية. شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم دائما على خير، وأن يرفع الغمة عن البلاد والعباد، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. أحبتي في الله، الإيمان بين الزيادة والنقصان، هذا هو موضوع هذا اللقاء، ونحن في أمس الحاجة إلى معالجة قضية نقصان الإيمان، لأن الإنسان من طبيعته بعد النشاط في العبادة والإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى في مواسم الطاعات يصاب بالفتور أحيانا، وهذا الفتور أمره خطير لأنه نقصان، ليس من الزيادة، وإنما هو من النقصان، فينبغي أن يتعامل الإنسان معه بحكمة. النفس من طبيعتها النقصان، كأنها أو الفطور، فكأنها تجر الإنسان جرا إلى النقصان، والإنسان مطالب أن يزداد في الطاعة وأن يتنافس على طاعة الله سبحانه وتعالى. فكيف نتعامل مع النفس في هذه المسألة بحكمة كي نجرها إلى طاعة الله عز وجل، ونحملها على الزيادة ونبتعد عن النقصان بإذن الله سبحانه وتعالى. قضية في الحقيقة تحتاج إلى حكمة من الإنسان لمعالجتها، حكمة مع نفسه كي يسوس نفسه وكي يقودها إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. الأصل قبل أن أتطرق إلى موضوع علاج الفطور ونقصان الإيمان في نفس العبد أو النقصان بعد الزيادة الذي قد يعتري الإنسان، ينبغي علينا أولا أحبتي في الله أن نقف مع أهمية الطاعة والإقبال على الله والعبادة لله سبحانه وتعالى. ما الذي يستفيده الإنسان من عبادة الله عز وجل إذا حمل نفسه على الجد والاجتهاد والمثابرة، وصبر نفسه على طاعة الله، على الذكر وعلى الاستغفار والتسبيح والتهليل والتكبير والقيام بين يدي الله عز وجل وغير ذلك من ألوان الطاعات؟ يستفيد الإنسان انشراح الصدر بفضل الله سبحانه وتعالى، وطمأنينة القلب والأنس، وهذا أعظم ما في العبادة التي تقرب العبد من الله سبحانه وتعالى، يستفيد الأنس بالله سبحانه وتعالى، القرب من الله سبحانه وتعالى. من عاش هذه المعاني في عبادته لله سبحانه وتعالى لا يرضى لنفسه بالنقصان بعد هذه الزيادة، بعد هذه الجنة التي اقترب بسببها من الله سبحانه وتعالى، أعني جنة الذكر والأنس بالله سبحانه وتعالى. إذن العبادة سبيل خير، سبيل قربة، ازدياد في طاعة الله عز وجل. أنت مطالب بعبادة الله لأن الله وحده سبحانه وتعالى هو الذي يستحق أن يعبد سبحانه جل وعلا، وهذه وظيفة الأساسية في هذه الحياة الدنيا التي ينبغي أن أنظر أين أنا منها، وكل الوظائف التي قد أشغلها بعد ذلك هي أمر ثانوي في حياتي، لكن الوظيفة الأساسية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعبادة الله عز وجل هي وظيفتك ووظيفتك الأساسية، فينبغي أن ننظر أين نحن من هذه الوظيفة. هل يعقل أن يتخلى الإنسان عن وظيفته بدعوى أنه اجتهد في بعض الأوقات في الوظيفة، فبسبب هذا الاجتهاد يقصر في وظيفته وفي العمل المطلوب منه بعد ذلك؟ هل يحمد الإنسان على هذا الفعل أحبتي في الله؟ طبعا لا. كذلك أنا ينبغي أن أنظر للعبادة الله عز وجل على أنها وظيفة أساسية في حياتي، أمر أساسي به أتحصل على سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، سبيل خير وسبيل بركة وسبيل نور وفرقان وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. تستطيع بالعبادة وبالقرب من الله بسبب هذه العبادة يقذف في قلبك النور الذي تفرق به بين الحق والباطل. كذلك تجد الطمأنينة التي تبعد عنك الهم والغم والقلق. فصاحب العبادة وصاحب التوحيد ينظر إلى الأمور بنظرة أخرى، فلا يصاب بالفزع ولا بالهلع، لأنه يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. رفعت الأقلام وجفت الصحف، إذا به يسير بقلب ثابت مطمئن على هدى وعلى نور من الله سبحانه وتعالى، بانشراح صدر بعبادة الله وبقربه من الله سبحانه وتعالى. ولذلك صاحب العبادة وصاحب التوحيد صدره دائما منشرح بفضل الله، وإذا ضاق فيكون بسبب نقصان قد اعتراه في الإيمان، سرعان ما يذول بزيادة الإيمان بفضل الله سبحانه وتعالى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فاللهم لا تحرمنا يا ربنا جميل ما عندك بسوء ما عندنا، وأدم علينا نعمة الأمن والإيمان يا أرحم الراحمين، وارزقنا قلوبا مطمئنة نسير بها إليك ونسعد بها في الدنيا والآخرة برحمتك وفضلك ومنك يا أرحم الراحمين. طاعة الله أحبتي حينما تقربنا إلى الله في رمضان بألوان من العبادات، من الصيام وقراءة القرآن والذكر وأعمال الخير والبر، استفدنا الأنس بالله والقرب من الله، شحنت القلوب بمضامين القرآن العظيم، وكذلك زالت آثار الذنوب عن القلب، لأن الطاعة حلت محل الغفلة بفضل الله عز وجل، فارتفع الإنسان. فلذلك لا ينبغي على العبد إذا علم ذلك أن يرضى لنفسه بالنقصان، وأن ينظر هل خرجت بالمقصود من موسم رمضان أم لا. رمضان موسم شرعه الله سبحانه وتعالى، موسم عبادة شرع الله عز وجل لحكم عظيمة، من ضمن هذه الحكام أن نخرج منه بالتقوى، فنسير بها نشحن القلوب بتقوى الله سبحانه وتعالى التي تحثنا على طاعة الله وتساعدنا على الاستمرارية على ما يحبه الله ويرضاه سبحانه وتعالى. كما قال ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالمغزى الأساسي أن أخرج بتقوى تقربني من الله سبحانه وتعالى، أخرج بنور الطاعة الذي يدفع ظلمة المعصية، فأسير على طاعة الله سبحانه وتعالى. الذنوب ونحن نلاحظ ذلك تقل في موسم الطاعة في رمضان بفضل الله سبحانه وتعالى، بسبب اهتمام العبد بالمأمورات، بسبب أن الإنسان انشغل بالقراءة القرآن، بالقيام بالمحافظة على فرائض الله سبحانه وتعالى وعلى ما يقربه من الله، بالحرص على اغتنام الموسم والقربات، بالحرص على المغفرة التي يعني تذهب أثر الذنب في هذا الموسم، بالحرص على أجل ليلة القدر. هذا الحرص دافع الإنسان إلى العمل، وهذا العمل من بطاعة الله سبحانه وتعالى جعل المعصية تذهب عن الذاكرة وتغيب عنها، وحل محلها الاهتمام بطاعة الله وبما يقربنا من الله سبحانه وتعالى. إذن نستفيد من ذلك أحبتي أن من أهم الأمور التي تعين الإنسان على الزيادة وعدم النقصان والبعد عن المعاصي الاهتمام بالمأمورات، يعني بالأمور بالأوامر، يعني بالأمور التي طلبها الله مني، سواء كانت واجبة أو كانت مستحبة، الاهتمام بها، الحرص عليها، الانشغال البال بها يدفع عن الإنسان المعاصي. تعال كده فكر السبب اللي بيخلي الإنسان يرجع تاني بعد ما كان في رمضان بيظن ان مش هيرجع للمعصية مرة اخرى، وبسبب انشغاله ببركة القرآن والتلاوة واعمال الخير والحرص على الفرائض الى اخره، يقول ابدا انا لا اعود الى حياة الظلام مرة اخرى، انا مستمر على طاعة الله وعلى القربات التي تقربني من الله سبحانه وتعالى. وبنجد بعد فترة من انتهاء موسم الطاعة الانسان بينقص مرة بعد مرة، ثم بعد ذلك يقع في سابق عصيان. ايه السبب؟ علشان نعالج المسألة، علشان نبتعد عن النقصان، هذا النقصان الذي كان يستعيذ منه النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء السفر، فكان يقول وأعوذ بك من الحور بعد الكور، وفي رواية من الحور بعد الكون، أي من النقصان بعد الزيادة. فينبغي على العبد أن يشغل باله بأهمية الاستمرارية على الزيادة، وألا يرضى لنفسه بالنقصان، وإذا وجد من نفسه فطورا وتكاسلا عن طاعة الله فضلا عن عودة إلى المعصية، فيلجأ ويهب إلى ربه سبحانه: يا رب أعني على ما يرضيك، يا رب اجعلني مما يرضيك، يا رب بحبب لي ما يرضيك، يا رب يسر لي ما يرضيك، يا رب أعوذ بك من النقصان بعد الزيادة، أعوذ بك من الحور بعد الكور. أول شيء أستعين بالله سبحانه وتعالى وأتقرب إلى الله عز وجل بذلك لكي أعان على الاستمرارية. الأسباب اللي خليت نرجع تاني هو الرضا بالكسل، الرضا بالفطور، الرضا بالتفريط في الأوامر أيا كان درجتها، الرضا ان انا ارضى لنفسي بالنقصان بعد ما كنت ازددت في طاعة الله سبحانه وتعالى. الرضا بذلك بيخلي العبد يعيش مرحلة من البعد عن الطاعة، البعد عن القربات، البعد عن الاجواء الايمانية، حتى الفرائض بيأديها سريع كده زي تأدية واجب علشان نفسه الامارة لا تلم، فاذا به يؤديها سريعا وإذا به لا يخشع فيها فلا تؤتي أكلها ولا ثمرتها، وبعد ذلك لا يزداد الإيمان فيبتعد عن الأجواء الإيمانية في الفرائض، وترك النوافل اللي بيزداد بها وتكبر نقص الفرائض. فهذه الفترة بتعمل للإنسان مجافاة، بعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، فيكون حاله كحال الذين يعني قست قلوبهم بسبب طول الأمد، كما قال الله سبحانه: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقصت قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فالبعد عن الأجواء الإيمانية وطول هذه الفترة بيؤثر على حياة الإنسان، على وضع الإنسان. فإذا بجذوة الإيمان تضعف في القلب مرة بعد مرة، بعد ضعف هذا الإيمان يجد نفسه وقع فريسة للشيطان وللنفس الأمارة بالسوء والعياذ بالله. دي قاعدة. السبب اللي بيخلي الإنسان يبتعد عن الطاعات ويقع في المعاصي مرة أخرى التفريط في فعل الأوامر، أو الرضا بالتفريط في الأوامر المطلوبة الواجبة والمستحبة، الرضا بذلك أحبتي في الله، الانسلاخ ولو الانسلاخ الجزئي من المطلوب مني شرعا، من أسباب تسلط الشيطان، كما قال الله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، استمع، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. البعد عن الطاعات يؤدي إلى أتباعه الشيطان، يؤدي إلى استحواذ الشيطان على الإنسان والعياذ بالله. فعلي أن أحذر، لا ينبغي أن أرضى لنفسي بالتفريط والتكاسل عن طاعة الله بعد أن ذقت لذة النشاط في العبادة والإقبال على طاعة الله. طب ممكن أحد الأفاضل يطرح سؤال ويقول لي: بس هو النفس من طبيعتها بتفطر، بعد فترة من النشاط بعد موسم الطاعة بيجي لها تريد حظا من حظوظها فتفطر عن الطاعة. هنا يقول لك الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: لا بد من سنة الغفلة، ولكن كن خفيف النوم. يعني لا بد ان الانسان يصيب بعد انشغال بطاعة بعض الفطور، لكن كن لا ترضى بطول فترة الفطور وتعامل معه بالحكمة. طب ازاي اتعامل معه عشان ما يجرنيش الى النقصان المزموم؟ هنا يعطينا النبي صلى الله عليه وسلم الحل صلوات ربي وسلامه عليه، فيقول صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت إلى غير فترته إلى غير ذلك فقد هلك والعياذ بالله. معنى الحديث يعلمنا النبي الزين نتعامل مع أنفسنا، إزاي نسوس أنفسنا ونقودها إلى طاعة الله أيها الكرام المؤمنون. فالنبي يعطيك أمر طبيعي فيقول حاجة سمة أساسية في النفس: إن لكل عمل شر، يعني كل عمل له جد واجتهاد. طبيعة في الإنسان لما يكون داخل على موسم طاعة في البداية عنده نشاط وعنده حماس واجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى، أما يكون وقع في معاصي ورجع وتاب ويعني استنار قلبه بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، في بداية التوبة عنده حماس وجد واجتهاد وحرص على الاستكثار من الطاعات اللي تزهي الأثر. لما يعيش مع الطاعة لفترة ويبتدأ يسير في باب المحاب وباب الطاعات، فإذا به بعد فترة نفسه تحاول أن تجره إلى سابق عادتها، يعتريه الفطور الكسل اللي كان في الطاعة ما بقى رجع له تاني، اللي كان موجود قبل ما يتوب وقبل موسم الطاعة، لقى نفسه بيجر جرا، نفسك تقودك إلى ذلك الكسل. فالنبي يقول لك: لكل شر فترة، يعني ده لما تجده في نفسك مش عيب أصيل فيك، ده النفس مطبوعة على كده، مجبولة، دي جبلة في النفس إنها بيصبها الفطور بعد أي اجتهاد، جبلة في النفس في هذا الباب. فهذا الخلل اللي بيعتري او هذه الطبيعة محتاجة من الانسان ان هو يكون حكيما احبتي في الله، فيعرف كيف يتعامل معها. يبقى الخطأ مش في انك تصاب بهذا الخلل او هذا الفطور، الخطأ انك تتعامل معاه بغير هدي النبي. كيف نتعامل معه بهدي النبي؟ نتحدث عن ذلك بعد فاصل قصير بإذن الله سبحانه وتعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتني وإياكم على طاعته، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحبب لنا ما يرضيه سبحانه وتعالى، وأن لا يتوفانا إلا هو راض عنا. قبل الفاصل أحبتي في الله كنت أتحدث عن الحكمة في التعامل مع النفس حين تصاب بالفطور، وقلت أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد لنا الطريقة فينبغي أن نسير عليها ولا نبتعد. فقال صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، أي لكل عمل جد واجتهاد، ثم يعتريه بعد هذا الجد والجهاد نوع من الفطور كطبيعة في النفس، ولكل شرة فترة. فهذا الفطور طبيعي أن تصاب به، يبقى مش حاجة عيب خاص بك، ده طبيعة في الناس كلها يصاب بهذا الفطور. الخطأ إن أنا أرضى به وأجعله يسيطر علي وعلى طريقتي في عبادة الله سبحانه وتعالى وأستسلم له. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. فترته إلى سنتي أي إلى هدي النبي، إلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. اعرف طريقة النبي في التعامل مع العبادة ومع الطاعة. أما إذا كانت طريقتك إلى غير هذه الطريقة فهذا مهلكة، اللي هي تكون الفترة إلى تضيع. إن الإنسان اللي لما يصاب بالفطور يترك كل حاجة، يبقى مجتهد ونشيط في العبادة، أول ما يسيبه الكسل والفطور يرجع يعصي، يرجع لسابق معاصي، يرجع أسوأ مما كان، يرضى لنفسه بالتقصير والتفريط، يقصر في الفرائض إلى غير ذلك. فالفطور أو الكسل اللي بيؤدي للإنسان إلى التجرؤ على حدود الله وإلى ترك الواجبات والعياذ بالله يؤدي إلى المهلكة أحبتي. فعلينا أن نحذر، وإذا وجد الإنسان من نفس ذلك عليه أن يعلم أنه يسير في طريق يهلكه، في مهلكة، علي أن أبتعد وأرجع وأقف وأصحح الطريق مرة أخرى وأعرف كيف أسير. لا يوجد أحد منا معصوم وكلنا ذو خطأ، لكن الموفق من علم أنه ينبغي عليه أن يحاسب نفسه، وإذا وجد منها خللا أو تقصيرا رضع نفسه عن هذا الغي وعن هذا التقصير وأخذ بخطامها وصار بها إلى طاعة الله وألزمها محاب الله وما يرضي الله سبحانه وتعالى. اللهم وفقنا لما يرضيك يا رب العالمين. نعم أحبتي، إذن فترته إلى سنتي علشان لأهلك، عشان أشير على محاب الله سبحانه وتعالى. كيف؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن في ثوابت في حياة الإنسان، ما ينفعش ان الانسان يبتعد عن هذه الثوابت، بينظم حياته من خلال هذه الثوابت. من ضمن الثوابت هذه الفرائض. الفرائض دي خط احمر لا يسع الانسان ان يسمح لنفسه بالتقصير فيها، وإذا ما قصر عليه أن يستغفر ويتوب ويعود ويندم ويسترضي ويترضى ربه سبحانه وتعالى بالندم والأسف على التفريط في فرائض الله سبحانه وتعالى. العودة اللي هي اللي أشرت إليها في أول لقاء، الحمى، الفرائض هذه اللي هتحميني من المعاصي، الأوامر هي مطلوبة بالأساس، اللي هي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالأصل أنا مخلوق لعبادة، أنا ما ينفعش أتخلى عن وظيفتي ولا عن العبادة، لما حتى لو فطرت في حد من العبادة ما ينفعش إلا عنه. يبقى لي شيء ثابت في حياتي، الأصل شيء ثابت في حياتي، ولما يجي موسم الطاعة أزيد عليه، أزود عليه في مواسم الطاعة، لكن لي ثوابت لا أسمح لنفسي بالتقصير فيها. ده النبي علمنا الثبات في الطاعة حتى في السنن، في المستحبات مش في الفرائض. الفرائض زي ما قلنا خلاص، قال الله في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وهي فرائض، يعني واجبات لا يسع الإنسان أن يتفرد، من تركها يأثم يعاقب على هذا. فما فيش مجال لأن أنا أسمح لنفسي بالتفريط في الفريضة. ده اللي الإنسان اللي أصابه الكسل والفطور، فالفطور سمح له أو نفسه في أثناء الفطور قادته إلى التقصير في الفرائض، ده اسمه فطرته إلى غير سنة النبي، إلى غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يخشى عليه فقد هلك، يخشى عليه من الهلكة والعياذ بالله أحبتي. فلذلك ماشي في طريق خاطئ، عليه أن يصححها، يرجع تاني. مش معنى أن أنت اجتهدت فترة في الطاعة وأصبت بعد اجتهاد جزاك الله خيرا في عبادات تقربت بها إلى الله، أن أنت بعدها ترجع تنقض ذلك بمعاصي أو بأعمال بتقصير في الفرائض. ما التقصير في الفريضة دي معصية، معصية شديدة، فالإنسان يراعي ذلك. فالشاهد أحبتي في الله، يبقى أنا لما أكون ماشي حاطط في حياتي ثوابت، الثوابت هذه هي التي تعينني على الاستمرارية على طاعة الله أفضل في زيادة. ولو فرض وفي نقصان وفطور بيكون من حظ الاجتهاد وليس من أصلي وليس من الفرائض وأصل النوافل. يعني إيه؟ يعني أنا لي قدر ثابت من النوافل والفرائض النبي علمهن. الفرائض طبعا معلوم، أوامر ثابتة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، نصوص كثيرة معلومة في الشرع بأن الإنسان مطالب أن يأتمر بأوامر الله عز وجل ويمتثل الفرائض التي فرضها الله عليه ويأثم إذا تركها. النوافل اللي بتحمي حمى الفرائض في حد ثابت منها، بزيد بقى وانقص على حسب الفطور وعدمه. لما يكون ما فيش فطور أستغل نفسي بمرحلة زيادة الإيمان دي وأجتهد قدر ما أستطيع بفضل الله سبحانه وتعالى، هكذا. طيب أصبت بالفطور، أقتصد، ومش معنى الاقتصاد إن أنا أقتصد في الفريضة، إن أنا هقصر في الفريضة، إنما سأحافظ على الفريضة. وهنا استمع بتأني كده، بخشوعها أقيم الفريضة. مش معنى انك كسلان او اصبت بالفطور انك ان الفريضة والصلاة تيجي كده بطريقة تكاسل وبنظام، يعني نخطف ركعتين علشان ننتهي، لا يجوز، لا ينبغي. انما اقيم الفريضة لان ده امر انا مطالب فيه، سواء كنت في فطور ولا مش فطور، في كسل مش في كسل، انا مطالب بهذه الفريضة، هكذا مطالب ان اقيمها، اقيم الصلاة، اقامة الصلاة، هكذا بخشوعها وأركانها وشروطها إلى غير ذلك. فده بيكون شيء مهيئ نفسي له. الإشكالية إن احنا بنهيئ نفسنا للتقصير، إن أنا بعد مواسم الطاعة كتير مننا مهيئ نفسه للتقصير. أنا خلاص عملت طاعة وتقربت في مواسم، خلاص هترك سنن وقصر في فرائض، أو أؤدي الفرائض بطريقة ما فيهاش خشوع، ما أنا كسلان بقى. لا، ده الكسل ده لما بيصيبك عليك انك تسعى الى التخلص منه، تسعى الى التخلص. فلانه هو طبيعة في النفس فبتتعامل معاها بالحكمة اللي احنا بنتكلم عنها، اللي علمنا اياها النبي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الفرائض خط احمر ما ينفعش يتعداه، السنن في قدر ثابت منها. شوف هدي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما اذا به احب، كان احب العمل الى رسول الله كما تقول امنا عائشه رضي الله عنها، ادومه وان قل. احب الاعمال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ادومه وان قل، يحب المداومه مع القليل، فالمداومه مع القليل افضل بكثير من الكثير الذي يعقبه انقطاع. فهكذا، فعندي ثابت في حياتي ان في عندي قدر من القربات بعد الفرائض، الفرائض قلنا ثابته، قدر من النوافل ثابت في حياتي، سواء كان من الأذكار أو من التسبيح أو من القيام بين يدي الله أو من تلاوة القرآن أو من الصدقة إلى غير ذلك من القربات، قدر ثابت في حياتي بأديه باقتصاد في أوقات الفطور إلى أن أستعيد النشاط، إلى أن أستعيد النشاط فأستكثر مرة أخرى. فكان هذا هدي النبي أحب العمل أدومه وإن قل. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل. ياه، هو قيام الليل ده يعني فريضة؟ يأسم علشان يستاهل ان الانسان لو تركه يتوبخ؟ احبتي، هنا تربية من النبي لشباب الصحابة، ان انت يكون عندك قدر ثابت من الطاعة، لا تسمح، لانك لو سمحت بالتخلي عن القربات، تخليت عن النوافل بالكلية والفرائض، سمحت لنفسك تأديها بدون خشوع وارتضيت لنفسك بده ومشيت في ده فترة طويلة، هيكون هناك فجوة بينك وبين العبادة والقربات، فإذا بالنفس ترضى بالتقصير فيستحوذ عليها الشيطان أو تستحوذ عليها النفس الأمارة بالسوء إلى درجة أن تستأثر بقلبك فتجعله نفسا أمارة هو الآخر. هكذا، بدل ما يكون يعني قلبا مطمئنا يحمل النفس على طاعة الله وعلى القربات التي تقربه إلى الله. هكذا، في قلب بيكون الإيمان فيه قوي، لما النفس تكسل، دي نفوس هكذا رضيت لنفسها بالمداومة على الجد والاجتهاد فواهن لها ثم واها، لما النفس تكسل يحملها على الطاعة، كنفس النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه صلى الله عليه وسلم. وإحنا قلت قبل ذلك هو النبي لا يقصد تورم قدمه صلى الله عليه وسلم، ولكن المعنى كما قال القائل: وإذا النفوس كنا كبارا تعبت في مرادها الأجسام. فالنفس الكبيرة لما والقلب القوي اللي فيه إيمان قوي، لما يكسل، لما الجسد يتعب ويحاول يميل إلى الفطور، تجد نفسه المطمئنة، تجد قلبه الذي يعني زاد فيه الإيمان وفاض فيه الإيمان، يحمل الجسد على الطاعة حملا مع تعبه. لذلك إذا عدنا إلى الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال العلماء: فالنبي صلى الله عليه وسلم من تلذذه بطاعة الله، من تلذذ نفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم بطاعة الله والإقبال على الله ومناجاة الله عز وجل، إذا به لا يمل من مناجاة الخالق إلى درجة أن الجسد يتعب والنفس ما شبعت بعد فيتورم وما حس بالتعب. هكذا اللي هي زيادة الإيمان بالطاعة. تعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم إن احنا نجاهد أن نصل إلى هذه المرحلة، علمنا الثبات لما رب شباب الصحابة، لما قال لعبد عمر: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل. انت دقت طعم السنة والتقرب بها، ليه ترجع تترك؟ خلي لك حد ثابت من السنن والنوافل لا تتخلى عنه أبدا أبدا. شوف سيدنا النبي كان في رمضان سواء بقى رمضان أو ليلة العيد أو تاني يوم العيد، تالت يوم العيد، شوال كله، ذو القعدة، ذو الحجة، إلى غير ذلك من الشهور، له منهج ثابت في شأن العبادة وقيام الليل. تقول عنه أمنا عائشة: كان ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. ثابت عليها في صلى الله عليه وسلم يصلي 40. لا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي 40. لا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم يوتر ب3 صلى الله عليه وسلم. هذا هديه، هذا نهجه، هذه طريقته، هذه سنته لمن أراد أن يستنير بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويثبت على محاب الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، مش معنى أن أنا عايز أدي النفس حظوظها إن أنا أرضى لنفسي بالتقصير في الفرائض أو أسمح لنفسي بترك النوافل بالكلية. إنما لما نفسك تفطر أهو، أيوة فيها طبيعة، بديها بعض حظوظها المباحة، بعض حظوظ النفس المباحة، أعطيها بعض حظوظها المباحة علشان تستعيد نشاطها، وأنا بعطيها بعض حظوظها المباحة عندي ثوابت علشان ما أعملش فجوة بين نفسي وبين الطاعة، فالفطور يؤدي بي إلى النقصان المذموم والعياذ بالله. الثوابت دي بتتلخص في جزئيتين. الجزئية الأولى إن الفرائض ديت أنا عند نفسي مهيئة إن الفرائض خط أحمر يجب أن أؤديها في جميع حالاتي بنفس القوة والنشاط، كده أجتهد في النشاط فيها أو جاهد نفسي في الخشوع فيها في فرائض الله سبحانه وتعالى. أيوة ممكن بقى مع الكسل حجم تأدية الفريضة مع الفطور لأصاب النفس يقل شوية ماشي، لكن أنا محافظ على أصل الخشوع في العبادة. يعني كان بيقرأ بربع بدأ يقرأ بصفحة مثلا، هكذا، لكن مواظب مستمر عنده طاعة. لما نفسه فيها ما فيش فيها فطور، أيوة يزداد، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة فقال: طول القنوت صلى الله عليه وسلم. أفضل صلاة صليها هي الصلاة اللي أنت تكون قانت فيها لله، يعني تقرأ قرآن فيها كثير، طول الوقوف بين يدي الله عز وجل وتلاوة القرآن. أيوة النفس أصيبت في الفطور ببتدي أخفف لما تصاب بالفطور، هي دي الحتة اللي أنا عايز أقف عليها أو بدندن حولها من أول اللقاء. بدل أصبت بالفطور مش هسيب الصلاة بالكلية في البعد عن العبادات بالكلية، وإنما هخفف في قدر القراءة، في قدر القراءة، طالما إن النشاط لسه موجود وإن أنا عقلي لم يغب يعني أو لم يصل إلى مرحلة أن أغلب عليه هكذا. لكن وصل لمرحلة إن غلب على عقله ده مرحلة ليصلي أحدكم نشاطا فإذا فطر فليرقد هكذا. لكن ما وصلتش للمرحلة ديت يبقى أنا بجاهد نفسي في حد معين. وصلت لمرحلة فطور يبقى بريح نفسي شوية من السنن والفرائض، بديها قدر أقل شوية في القراءة، وعندي من السنن أي الإطالة فيها أو الاستكثار، لكن عندي قدر ثابت ما بخفش عنه أو ما ابتعدش عنه. بكده بحمي نفسي من الفطور اللي بيؤدي إلى المهلكة، اللي بيؤدي إلى غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا هرجع وألخص وأقول أنا ما بطلبكش أنك تكون في جميع الأمور بنفس قوة الإيمان. الإيمان يزيد وينقص، وإيمان في موسم الطاعة يختلف عن غيره. نعم أنا معك في كل هذا، ولكن مع وجود هذه المعاني بكون أنا عارف أن الفرائض خط ثابت وخط أحمر، وجاهد نفسي في الخشوع، وكذلك النوافل عند قدر ثابت فيها لا أتأخر عنه، لكن لما بصاب بالفطور ممكن بعد ذلك أقلل القدر من النوافل قدرا ومن الزيادات في القراءة قدرا، إلى أن أستعيد نشاطي بعد ذلك، زاد الفطور أبرقد عن العباء عن النوافل بعض الشيء، وأعطي لنفسي حظها من بعض الأمور المباحة التي كمكافأة ليها من المباحات لحظ النفس لتستعيد نشاطها، كأني بقول لها أنا بعطيك عشان ترجعي تعبدي ربنا تاني، عشان ترجعي للنشاط، أنا بكافئك لأنك عملت في رمضان قرأت قرآن وصمت وكذا وكذا، في مكافأة للنفس بأن في ترويح عن النفس بالأمور المباحة والفرائض والنوافل القدر الطول قل شوية بنية الترويح، وبعد كده لما يزول هذا الفطور أعاود إلى النشاط لأني حريص على مجاهدة نفسي في النشاط، حريص على التنافس في العبادة، حريص على الاستزادة من الخير. بهذا المعنى أحبتي أستغل الفطور لصالحي بدل من أن يؤدي بي إلى طريق فيه مهلكة. إذا الحور بعد الكور أو النقصان بعد الزيادة، هناك فقه في التعامل معه، يعني تحدثت عن أهم شيء فيه في هذا اللقاء، وإن قدر الله بقاء ولقاء علنا نتحدث عن تتمة لهذا الأمر، وكذلك عن أبواب لا ينبغي أن تفتحها أثناء الفطور كي لا تهلك إن قدر الله بقاء ولقاء. يكون هذا موضوع اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إسلامي دين الوسطية يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى يستهدف خير البشرية، شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرية.